أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من المستحبات المؤكدة التي حثت عليها النصوص الشريفة ودعا لها أئمة الهدى صلوات الله عليهم والنبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله، عيادة المريض أثناء فترة مرضه. بل قد ذكر أحد أعلامنا الكبار وهو الشيخ صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة أن استحباب زيارة المريض أثناء فترة مرضه من المسائل الإجماعية التي أجمع عليها علماء الطائفة قديما وحديثا. بل قد ذكر أن مسألة استحباب عيادة المريض وزيارته خلال فترة المرض تعتبر من ضروريات الدين التي تسالم عليها عامة المسلمين. ما يهمنا بداية أن من المستحبات المؤكدة التي نصت عليها الروايات الشريفة عيادة المريض خلال فترة مرضه وزيارته خلال تلك المرحلة. وقد ذكرت الروايات الشريفة فضل وثواب وأجر كل من زار مريضا خلال فترة المرض. فمثلا عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله قال: من عاد مريضا نادى مناد من السماء باسمه: يا فلان طبت وطاب ممشاك بثواب من الجنة، يا فلان طبت وطاب ممشاك بثواب من الجنة. وفي رواية أخرى يقول نبينا الكريم صلى الله عليه وآله: ومن عاد مريضا فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله 70,000,000 حسنة، يعني 70,000,000، 70,000,000 حسنة، ويمحى عنه 70,000,000 سيئة، ويرفع له 70,000,000 درجة، ووكل به 70,000,000 ملك يعودونه في قبره ويستغفرون له إلى يوم القيامة. إذن الرواية الثانية تشير إلى أن الفوائد التي يجنيها عائد المريض ثلاثة: الفائدة الأولى أنه تكتب له 70,000,000 حسنة. الفائدة الثانية: تمحى عنه 70,000,000 سيئة. والفائدة الثالثة: يرفع له 70,000,000 درجة. أيضا فائدة رابعة، عفوا الفائدة الثالثة: يوكل به 70,000,000 ملك يعودون ويستغفرون له، يعودونه في قبره ويستغفرون له إلى يوم القيامة. إذن هذه مجموعة من النصوص التي تضمنت عرضا لثواب عيادة المريض. أيضا رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: أيما مؤمن عاد مؤمنا في الله عز وجل في مرضه وكل الله به ملكا من العواد يعوده في قبره ويستغفر له إلى يوم القيامة. وكل الله به ملكا من العواد يعوده في قبره، يعني يأتي لزيارته في قبره، وللملك وظيفة أخرى تتمثل في كونه يتولى عملية الاستغفار لهذا العائد إلى يوم القيامة. طبعا قد البعض ما يقبل هذه الروايات فيقول كيف نتصور هكذا قدر من الثواب وهكذا قدر من الأجر، مع أن العملية عملية بسيطة. شنو، أنا طلعت من باب بيتي وزرت فلان، وطلعت من باب بيتي ورحت إلى المستشفى. هناك بعض الأمور قد لا يملك الإنسان معرفتها، لأن الإنسان دائما وأبدا يقيس القضايا على وفق حياته المادية. لعل هذا الزخم الهائل من الثواب أطروحة الإسلام في التواصل الاجتماعي، في التكافل الاجتماعي، في بناء الكتلة الاجتماعية بين أبناء المجتمع الواحد، لأن هذا الإنسان الذي كان جارا إليك وكان يحضر معك المسجد أو يحضر معك المأتم فجأة الآن وقد انقطع عن الناس بسبب مرضه، حتى لا يستشعر الغربة وحتى لا يستشعر الوحشة، فيضاف إلى ألم المرض عليه ألم فراق الأحبة، ألم وحشة الأحبة مثلا، ألم العزلة عن الناس. الشارع المقدس يدعوك لتخفف عنه، الشارع المقدس يدعوك لتدخل السرور على قلبه، الشارع المقدس يدعوك لتواسيه في هذا المصاب أو في هذا الألم الذي عنده، فتكون هذه الروايات من هذا القبيل. وكرم الله عز وجل لا حد له ولا إحصاء، لأن الإنسان يقيس الله عز وجل على نفسه. نحن أهل بخل ونحن أهل ضيق في العطاء، بل أهل شح وأهل منع، الله عز وجل ليس مثلنا. ولذلك ورد في النصوص الشريفة دعوتنا لأن نتحلى بأسماء الله عز وجل. أسماء الله الحسنى 99 اسم، الروايات تدعونا لأن نتحلى بهذه الأسماء الحسنى فنكون متصفين بأسماء الله سبحانه وتعالى، صفة الكريم، صفة الحليم، صفة الرحيم، صفة المعطي إلى آخر. إذن دي الروايات كلها تتحدث عن فضل وثواب هذا العمل الذي يقوم به الإنسان. بل وصل الأمر في النصوص إلى أبعد، شبهت بعض الروايات أن زيارة الإنسان المريض أثناء مرضه زيارة لله سبحانه وتعالى، زيارة الإنسان المريض زيارة لله عز وجل. في الرواية عن علي بن جعفر رضي الله تعالى عنه يروي عن الإمام موسى الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام عن آبائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يعير الله عز وجل عبدا من عباده يوم القيامة. في ساعة المحشر يجيب واحد من عباد الله عز وجل فيعمد الله عز وجل إلى تعييره، يعيره الله عز وجل فيقول: عبدي ما منعك إذا مرضت أن تعودني؟ شو السبب يوم اللي أنا مريضت ما جئت فعدتني في فترة مرضي؟ فيقول العبد، فيقول: سبحانك سبحانك، أنت رب العباد لا تمرض ولا تألم، تنزيه إلى الذات المقدسة. سبحانك سبحانك التسبيح يعني التنزيه، فالعبد عندما يقول سبحانك سبحانك يعني يقوم بعملية تنزيه الذات المقدسة عن كل ما يجري على الممكنات. الذات المقدسة واجب الوجود، لا يمكن أن يمرض، لا يمكن أن يألم، المرض والألم إنما هي من صفات الممكن، صفة أمثالي، صفات نحن البشر مثلا، الذات المقدسة لا. ولذلك قال لك سبحانك سبحانك أنت رب العباد لا تمرض ولا تألم. فيقول سبحانه وتعالى، فيقول: مرض أخوك المؤمن فلم تعد، وعزتي وجلالي لو عدت لوجدتني عنده، ثم لتكفلت بحوائجك فقضيتها لك، وذلك من كرامة عبد المؤمن وأنا الرحمن الرحيم. إذن دي الرواية لا تكتفي فتشير إلى أن عيادة المريض في فترة مرضه عيادة لله عز وجل، بل تشير إلى أمر آخر، تشير إلى أن الله عز وجل قد كفن لكل من عاد مؤمنا قضاء حوائجه، وما ذلك إلا كرامة لذلك المؤمن الذي قد عاده الإنسان أبان فترة المرض. إذن هذه النصوص الشريفة، ولو أردنا أن نغرق أكثر استطردنا المقام أو ذكرنا روايات أكثر في هذا المجال، كلها تتحدث عن فضل وثواب زيارة المريض في فترة المرض، لكن مخافة الإطالة أنا أقتصر على هذا الأمر. إذن نصل إلى نتيجة أولى مؤداها أن زيارة المريض خلال فترة مرضه من المستحبات المؤكدة التي حثت عليها النصوص الشريفة والتي ذكرت لها مجموعة من الثوابات والآثار العظمى، سواء الآثار المادية أم الآثار المعنوية التي يجنيها الإنسان نتيجة قيامه بزيارة المريض في فترة المرض. إني مع ذلك إلى نقطة مهمة، هل أن الزيارة للمريض في كل مرض مرض أم لا؟ وبعبارة أخرى، أنتم ذكرتم استحباب زيارة المريض خلال فترة مرضه، فهل أن هذا الاستحباب شامل لجميع الأمراض أم أن هذا الاستحباب مختص بأمراض دون أمراض؟ كيف؟ واحد مريض عنده وجع راس يستحب زيارته، واحد مريض عنده وجع عين يستحب زيارته، واحد مريض عنده وجع في الأسنان يستحب زيارته، واحد مريض صايدنا حادث مكسر تكسير يستحب زيارته، واحد مريض عنده نزلة معوية، عنده سخونة، عنده بردية، بالنتيجة مجموعة من الأمراض، هل أن زيارة المريض مستحبة في كل مرض مرض من دون فرق بين مرض وآخر، أم أن زيارة المريض مختصة ببعض الأمراض دون البعض؟ لو رجعنا للروايات الشريفة لوجدنا أن النصوص المباركة تذكر أن زيارة المريض مستحبة في جميع الأمراض إلا ثلاثة أمراض لا تستحب فيها الزيارة: المرض الأول مرض العين، والمرض الثاني مرض الأسنان، والمرض الثالث من كان مصابا بالدمل. طبعا هذه ليش لا يستحب فيها الزيارة؟ يحتمل أن منشأ عدم استحباب زيارة هؤلاء لعدم قدرتهم على قيام حقوق الزيارة. كيف؟ يعني مثلا الآن المريض بمرض العين ده أرمد، عادة أرمد يعني عينه مصمدة مثلا في عينه رمد، وبالتالي هذا ما يستطيع أن يبصر، فربما تكون زيارة الآخرين إليه إيذاء إليه. كيف؟ لأني أنا ما أستطيع أدي حق الزيارة، ما أبغاك تشوفني وأنا أعمى، ما أقدر أقوم، ما أقدر أقعد، أهوبش، ما أشوف أحد، ما أعرف أسلم، فقد يكون زيارتك لي إدخال للأذى علي عوضا عن أن تكون إدخالا للسرور إلى قلبي، أكون أنا عاجز ما عندي استطاعة أن أدي حقك مثلا. احتمال هالشكل. اللي عنده مثلا وجع الأسنان ده ما يقدر يتكلم، ده عنده ورم مثلا في أسنانه ما يقدر يتكلم، وإذا يتكلم يتكلم على جنب، ويمكن أجلكم الله بعد يكون عنده الريق يسيل مثلا وطريق وغفصة وعفسة، ما يحب يشوف يشوفه بهالكيفية، فبالتالي لا يأنس. وذاك اللي عنده الدمل زين، اللي عنده الغراغر بتعبيرنا احنا نسميها، هذا اساسا مو مريض. اللي عنده الغراغر في رجوله وما اساسا مو مريض، هذه امور عاديه. اقول يمكن ان يكون المنشأ للالتزام بعدم استحباب الزيارة في هؤلاء يعود لهذا، وقد يكون منشأ ذلك النص الشرعي، قطعا منشأ ذلك النص الشرعي، أو قد يكون منشأ ذلك يعني هناك حكم أخرى. حديثنا عن ما لا يستحب فيه الزيارة أتركه للبحث القادم، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.